أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أحبتي في الله، أولا دائما أذكر نفسي وإياكم جميعا بضرورة تحقيق حسن النية والطلب لله جل جلاله في هذه المجالس. وليش دائما منقول للإخوة نتقارب؟ سيارة أفنزا بالنية إخواني، مسكر الطريق هون. فنقول للإخوة دائما يتقاربوا، الإخوة كذلك، حتى الأخوات كذلك، نجلس متقاربات بمصدر الصوت، كذلك الإخوة. وهذا إخواني ليس في هذا المجلس فقط، إنما في كل مجلس علم وإيمان، إنما في كل مجلس علم وإيمان. اليوم إذا أنت رحت عند الطبيب وجلست بعيد عنه، فبقول لك الطبيب يجلس أمامي حتى أسمع منك. والآن طبيبنا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في بيته جل جلاله. طبيب القلوب هو الله تعالى. سيدنا أبو بكر عند الوفاة قالوا نحضر لك الطبيب، قال الطبيب رآني، فقالوا ماذا قال؟ فقال إني فعال لما أريد. سيدنا أبو بكر فكان يعلم أن طبيب القلوب هو الله جل جلاله. فلذلك نحن عندما نقول نتقارب، وكذلك العلماء قالوا الجلوس في وجه المتكلم هذا الأولى والأفضل، هذا الأحسن وهذا الأقرب للسنة. اليوم يضربوا مثال، لو جلست للتلفاز فأين تجلس؟ على جنب ولا على جنب ولا بالخلف؟ وين بيتخانوا أحيانا العيلة، بيتخانوا وين يقعدوا، مين أكتر واحد بركز، مين أكتر واحد بيكون مسنترة بوجه التلفزيون. لا يقول لك أنا بدي أتوجه. قال هكذا نفس الأمر مع الله عز وجل، فتقاربي دليل الطلب، وبعدي دليل إيش؟ عدم الطلب بس، أو طلب ضعيف. لذلك دائما ليس في هذا المجلس، أي مجلس تحضره، خطبة جمعة، مجلس علم، مجلس إيمان، حلقة تعليم، بيان، مذاكرة، أي مكان جلست فيه تسمع فيه عن الله عز وجل وتريد أن توجه هذا الكلام بالقلب، فبدك تجلس بهيئة طالب العلم. طالب العلم من صفاته المجاهدة. الكل بياخد أجر، كل اللي بيقعدوا بياخدوا أجر، ماشي؟ لو واحد قاعد بآخر المجلس ورا ورا ورا، واحد واقف برا على الباب قاعد عم يسمعنا بس، كان بيسمع بياخذ اجر. قالوا يا رسول الله فيهم فلان جلس لحاجه، قال يقول الله تعالى هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرت. كله بياخذ مغفره، ولكن من الذي يتاثر؟ من الذي يتغير قلبه؟ هو الذي يتوجه، هو الذي يجلس بهذه النيه. طيب يا اخواني، فان شاء الله تعالى نصححنا ويانا جميعا. أكرمنا الله جل جلاله، وختمنا في الأسبوع الماضي الدرس الأخير لسلسلة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحسب ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي رتبه لنا هو صلى الله عليه وسلم، في خلال حديث كثيرة ذكرناها فيما مضى، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يرتب الصحابة على هذا الترتيب. فمن باب المثال للحصر، عندما جاء إليه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وسأله من أحب الناس إليك، فماذا قال؟ قال عائشة. ثم قال له عمرو بن العاص فمن الرجال؟ فقال من؟ أبوها أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه، إلى آخر الحديث. وكذلك في قصة البئر الذي كان يقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم دخل وبشره النبي بالجنة، فاستأذن فأذن له وبشره النبي في الجنة. ثم دخل عمر فاستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام ودخل وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. وهذا ما سيظهر معنا في خلال سياق هذه السلسلة المباركة، كيف كانت الفتن بدأت في آخر حياة عمر رضي الله تعالى عنه، وفتح باب الفتن بموته وباستشهاده رضي الله تعالى عنه. وكان الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، لذلك حتى نكون على علاقة مع ذلك الجيل الرباني، جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أكرمنا الله ختمنا سلسلة السيرة، والآن ختمنا سلسلة أبو بكر رضي الله عنه، والآن نشرع بسلسلة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتعلقنا بذلك الجيل، الجيل الأول، هو أمر واجب علينا، وبعدنا وانقطاعنا عن ذلك الزمان خطر عظيم. اليوم إذا في شركة يا إخواني في الله، الكبار اللي أسسوها ما عندهم علاقة مع الصغار اللي بلشوا يشتغلوا فيها، فهي الشركة خسرانة، وهي الشركة ما بتنجح. أي مكان ما في علاقة بين الجدد والقدماء، بين الكبار والصغار، فهذا المكان ليس فيه بركة. كذلك هذه الأمة هنالك رجال هم أول من أسسوها، رجال الأمة الأوائل. بدأت الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قامت على أكتافهم، شربت الأرض من دمائهم، قدموا أموالهم وأنفسهم، وضحوا بالغالي والنفيس حتى تكون أنت وأكون أنا من المسلمين. لذلك تعلقنا بهم وسماعنا أخبارهم هذا فرض علينا، والله أقول فرض ولست مبالغ، فرض بمعنى أن الذي يتقصد جهل سيرتهم ويتقصد البعد عنهم فهو آثم. لذلك أحبتي في الله، هذا المجلس من وسائل التعلق بهم، ولكن هذا لا يكفي وحده. دائما أنا بردد هذا الكلام يا إخواني في الله، ما مكتفي بدرس واحد، لابد أن أرجع أقرأ أراجع أسمع أطلب علما، أعلم من أجلس معهم من عائلتي من زوجتي من أولادي من أمي وأبي وإخواني وإخوتي وأخواتي، لأن هؤلاء كذلك هم في رقبتي. عمر رضي الله تعالى عنه أحبتي في الله ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أكبر منه 13 سنة، وتجمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة كعب بن لؤي أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجد المشترك مع سيدنا عمر، جد الرابع أو الخامس، يشترك مع النبي عليه الصلاة والسلام في شجرة العائلة، فإذا هما من يعني نسب واحد وإن كان بعيدا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه قرشيا من قريش، وكان قد تربى منذ صغره على يدي الخطاب، والخطاب هو أبوه، وكان أبوه رضي الله تعالى عنه شديدا في تربيته، حتى أنه كان يرسل عمر رضي الله تعالى عنه ليرعى له إبلا وغنما في شعاب مكة، وكان يعني مرارا يذكر هذه الشدة. فمرة كان في إحدى الغزوات فمر على تلة من التلال فتذكرها، فقال رحم الله الخطاب، كان شديدا علي في تربيته لي، وكان يأمرني أن أرعى له غنما على هذه التلال، وكان يضربني أحيانا إن عدت إلى البيت. لذلك دائما نقول للآباء، الشدة التي تكون في غير مكانها لا تنسى من الأبناء، لذلك ضع بصمة مباركة مع ولدك، قد يكون ممن أكرمه الله جل جلاله بالهداية والالتزام فيصمت عن كثير من الأمور، ولكنها قد تبقى في قلبه. لذلك كن شديدا في مكان يجب أن تكون فيه شديدا، وكن هينا لينا في المكان الذي يجب أن تكون فيه هينا لينا، لا تكن يعني شديدا بغلو ولا هينا ولينا بغلو. ولكن الشدة الدائمة والبعد عن مصاحبة الولد وعن صحبته وعن الجلوس معه وعن الكلام معه، هذا أمر لا ينساه الولد، وإن كبر وإن صار يعني رجلا وأبا وعنده أولاد، حتى أنه ذكر رضي الله تعالى عنه هذا الأمر مرة في إحدى خطبه وهو خليفة. طاف الخليفة، يعني الناس تأتي إليه: يا خليفة رسول الله، يا خليفة المسلمين، يا أمير المؤمنين. فهذا سيدنا عمر ما حمل رأسه، كل شوية تقول يا خليفة يا خليفة يا خليفة. فقال لك بدي رب نفسي، شو عمل؟ طلع على المنبر وقال: يا أيها الناس، أو طلب من أحد أصحابه أن يجمع الناس، فجمع له الناس، ثم وقف على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، أما إني كنت ولدا صعلوكا، وكنت أرعى الغنم والإبل على تلال مكة. ثم نزل فقال عبد الرحمن بن عوف: ماذا فعلت؟ ما فعلت إلا أنك حقرت نفسك. شو هالخطبة هاي؟ طلعت قلت للناس أنا كنت أرعى الغنم ونزلت؟ قال: يا ابن عوف، كنت جالسا مع نفسي فحدثتني نفسي أني الخليفة، أني الخليفة. يعني كبرت نفسي شوي، أنت الخليفة وأنت الناس جاي لعندك، ويا أمير المؤمنين، ويا خليفة رسول الله، ويا. فقلت: تحدثيني بالخليفة؟ والله لا أحقرنك، أنا أفرجيك. عم بخاطب نفسه. قال: فوقف وأعلنت للناس أني لم أولد هكذا، إنما ولدت راعيا للغنم. وكلنا نعلم رعي الغنم، القساوة يمكن ما جربناه، ولكن يعني نشاهد ونعلم كم القسوة الموجودة في يعني رعي الغنم، وكم الشدة في البرد وفي الحر. في حر مكة كان يرعاها وهو ولدا صغيرا تحت حر الشمس، وكان يتركه والده، ثم إذا عاد وقد قصر فكان يضربه. فتربى عمر رضي الله تعالى عنه تربية قاسية، لذلك القسوة والشدة اللي شفناها قبل، سمعناها بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أبو بكر، وحنشوفها الآن، إلى علاقة بأسلوب التربية. لأن صفات الإنسان يا إخواني في الله نوعين: صفات لدنية وصفات كسبية. صفات لدنية بتجي بالوراثة مع الإنسان، بياخد من طبع أهله، وهنالك صفات كسبية تجي تكسبها بالحياة من خلال بيئتك، من خلال طريقة عيشك، من خلال طريقة تربيتك، من خلال البيئة التي تربيت فيها. لذلك لا تتوقعوا ولا تظنوا أن أحدا من أولئك المجرمين الذين يقودون الآن الحروب في العالم، والذين قادوا حروبا في العالم سابقا، والذين يقودون الطيارات ويضربون بها الصواريخ ويقتلوا الناس، والذين يقودون الدبابات ويضربون النساء والأطفال، لا تظنوا إلا أن هؤلاء تربوا تربية قاسية منذ الصغر. فعندما فسد البيت وفسدت التربية فسد أولئك، مع بعد المثال وفارق المثال بين هؤلاء وبين عمر. ولكن أحببت أن يعني أؤكد على مسألة أهمية التربية عند الآباء والأمهات. فقادة الأمة الكبار الذين فتح الله عليهم المشارق والمغارب تربوا على أيادي آباء وأمهات صالحين وصالحات، إلا إن أكرم الله أحدا وأنقذه من ذلك، كسيدنا عمر. إن سيدنا عمر رضي الله عنه تربى على يد والد شديد، وما تربى يعني تربية من أم وأب مسلمة، ولكن كتب الله جل جلاله له الاصطفاء فاصطفاه من بين غيره. وكان عمر رضي الله تعالى عنه رجلا أبيض اللون، وكانت تعلوه حمرة، وكان رضي الله تعالى عنه أصلح منذ صغره، من أول شبابه كان أصلحا، وكان له طول وجسد عجيب يختلف فيه عن غيره. فكان مما يروى عنه أنه كان إذا وقف، وكان غيره إذا ركب على دابة، فكان بمساواة من ركب على دابة من البشر بطوله، لذلك كان مش أي دابة تركب عليها، يحتاج للفرس الأصيل الكبير حتى يستطيع أن يركب عليه. وأتاه الله جل جلاله بسطة في الجسم، فكانت يده يد يعني خمسة من الرجال من غلظها وكبرها، وكان الله جل جلاله قد أعطاه قوة عظيمة وأعطاه شدة، وكان رضي الله تعالى عنه يحب الرياضة، وكان قبل إسلامه يمارس المصارعة. ورد عنه في الأثر في كتب السير أنه كان يحب المصارعة من قوة جسده، وكان يلعب المصارعة رضي الله تعالى عنه، وكان يحب الفروسية، وكان فارسا بطلا. بساط انت ها بساط. وكان فارسا، كان يحب الفروسية، وكان كذلك أديبا شاعرا، لطالما قال أشياء وتمثل لها بأبيات من الشعر، كما تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وكما يروي ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. فكلما تكلم بكلمة أو كلما ذكر موضوعا تمثل له بأبيات من الشعر، وذكر الشعر والاستشهاد به هذا من دلائل فقه الرجل وأدبه وحنكته وذكائه. وكان رضي الله تعالى عنه حكيما وكان ذكيا، حتى أن قريشا كانت تستخدمه كسفير لها. كان رضي الله تعالى عنه يستخدم كسفير لقريش، إذا صار في ما بين قبيلة وقريش حرب، أو إذا أرادوا أحدا أن يرسلوه لصلح أو لهدنة أو لأي شيء، فكان رضي الله تعالى عنه مقدما للسفارة. وكان رضي الله تعالى عنه تاجرا، كان يحب التجارة، وكان من أغنى أغنياء مكة، وكان يذهب للشام في الصيف، وكان يذهب لليمن في الشتاء. وهول الرحلتين وين ذكرهم ربنا جل جلاله؟ لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشام واليمن. وكان أهل مكة معروفون، أكثر بلدين يعني يذهب إليها أهل مكة الشام واليمن، يحضر البضائع من الشام ويبيعوها في مكة، ويحضر البضائع لليمن ويبيعوها في مكة، ويأخذ معهم بضائع من مكة ويبيعوها في اليمن وفي الشام. فكان رضي الله تعالى عنه محبا للتجارة، وكان عفيف النفس، وكان لا يقبل أن يأخذ من أحد مالا، وكان يحب أن يتاجر منذ صغره، وكان عفيفا، وكان هو من ينفق على عائلته. وكان رضي الله تعالى عنه قد بلغ مقاما في الغنى، حتى أنه عندما دخل في الإسلام وعندما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أنفق أغلب ما معه من أموال في سبيل الله جل جلاله. وكانت تجارته لا تمنعه عن الدين، وكان الدين لا يمنعه من تجارته. وهذا من المفاهيم الخاطئة اليوم عند الناس، هيك استطرادا بين قوسين، أن أهل الدين لابد أن يأكلوا من الدين، أهل الدين لابد أن يأكلوا من الدين. يعني عند الناس حرام صاحب الدين رجل الدين يعمل، عند يعني بعض الناس من المفاهيم الخاطئة. وهذا طبعا يا إخواني في الله إيش سببه؟ سببه أنه تربينا هيك، يعني السنوات الماضية القليلة التي تربينا عليها أنه رجل الدين ممنوع يعمل. والحقيقة أن رجال الدين الأصليين هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين كانوا نموذجا صالحا لرجال الدين، وما كان واحد منهم يأخذ من الدين ويقول أنا بشتهد للدين وبشتغل للدين وبدرس الدين، بس أعطوني المال، إذا أعطيتوني المال أعمل للدين، وإذا ما في مال ما بعمل للدين. لا أبدا، هذه ليست تربية النبي عليه الصلاة والسلام. أما تربية النبي عليه الصلاة والسلام تعمل للدين من دون مقابل، وتأخذ وقتا حتى تعمل للدنيا، والله جل جلاله يبارك لك في دنياك. لذلك أبو حنيفة إيش اسمه بين الفقهاء؟ كان اسمه الإمام الأكبر والأعظم وسمه ما شئت. والمذاهب الأم في عالمنا الإسلامي كم مذهب؟ أربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. وأول هذه المذاهب وأقربهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من تابع التابعين أو يقال من التابعين، من؟ أبو حنيفة. وكان صاحب فقه عظيم، وهو أغلب العالم الإسلامي اليوم يدين لله جل جلاله بفقه أبي حنيفة. الهند وباكستان وبنغلاديش وإلى غير ذلك كلهم يدينون لله بفقه أبي حنيفة. وكان في نفس الوقت صاحب تجارة، كان تاجرا عظيما، فهو الذي كما ذكرت سابقا قال لأمي أبو يوسف القاضي أبو يوسف أحد تلامذته الأوائل الذين أخذوا عنه العلم، هو الذي قال لأمه دعيه لي وأنا أعطيك في كل يوم دينارا من ذهب، ولكن دعي لي ولدك فإني وجدت عنده حنكة وذكاء وأريده أن يطلب عند العلم. تجار دينه وتدريسه للفقه ما كان يمنعه من التجارة. لذلك نقول دائما ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، عندما يحرر أهل الدين، عندما تحرر رقاب أهل الدين من أيدي أهل المال والسياسة يستطيع أن يقود العالم بطريقة صحيحة. لذلك لابد لأهل الدين ولأهل العلم أن يكون عندهم اكتفاء خاص بتجاراتهم وبأموالهم وبأعمالهم، وأن يستعينوا بالله جل جلاله، وأن تكون أعمالهم خالصة لوجه الله. وهذا ما كان عليه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تزوج عمر رضي الله تعالى عنه كما تقول الروايات 7 نساء. ما لكن رجل سدتناش، ولكن طبعا يعني لم يجتمعوا جميعا عنده، طلق بعضهم وتوفي بعضهم. وتزوج رضي الله تعالى عنه من هذه النسوة 7، منهم من تزوجها قبل إسلامه، ومنهم من تزوجها بعد إسلامه. وكان عنده رضي الله تعالى عنه 13 ولدا. ومن أعجب ما قرأت أنه كان يحب أن يسمي نفس الاسم لأكثر من ولد. فمثلا عنده عبد الرحمن الأكبر، وعنده عبد الرحمن الأوسط، وعنده عبد الرحمن الأصغر، كلهم كانوا على قيد الحياة، مش مات فسمى واحد من ولده نفس الاسم، لا، كان يحب أن يسمي نفس الاسم لأكثر من ولد في نفس الوقت. كان عنده زيد الأكبر وزيد الأوسط وزيد الأصغر. وكان رضي الله تعالى عنه محبا لأبنائه، وكان يدنيهم ويقربهم منه، وكان يربيهم تربية صالحة. وكان من أعجب ما يقول رضي الله تعالى عنه، وهذا من أعجب ما قرأته عنه، شوف شو بقول، قال: والله إني لأكره نفسي على الجماع، والله ما لي بالنساء من رغبة. تكره نفسك على الجماع؟ لما؟ قال: والله إني لأكره نفسي على الجماع، فقط ما أريد من ذلك أن يخرج الله جل جلاله من صلبي نسبة تسبحه وتذكره. وهو صادق، ليس بمبالغ في ذلك عندما يقول أكره نفسي على الجماع، يعني يكره نفسه على الجماع. سمت مطالبهم وعلت مقاصدهم وارتفعت أهدافهم، فكانت أهدافهم كيف يقوم دين الله في الأرض، فطغت شهوة الدين على شهوة الرجل، طغت شهوة الدين وشهوة إقامة الدين على الرجل، فصار أن يرى الناس بالإسلام عنده أحب من أن يكون مع امرأة. وهذا ما سمعناه من خالد: السيف سيف من سيوف الله المسلور رضي الله تعالى عنه، عندما قال: والله لأن أكون في خندق من خنادق المسلمين في ليلة مطيرة شديدة البرودة أحب إلي من ليلة تزف إلي بها عروس بكر عذراء جميلة أبشر منها بولد. هذا أحب إلي، ليلة مطيرة مش بالمسجد ومكيفات ومسكين الشبابيك ولبسين علينا، برا مش برا بالطريق بخندق تراب وحل وطين، ومش قاعد بس ما عندك شيء عم تعمل رياضة، لا، أنت في معركة ومعرض في أي لحظة لأن تقتل، وجائع ومريض وبردان. هذا أحب إلي، وصدق خالد، أحب إلي من ليلة في بيت جميل في غرفتي على سريري تزف إلي في هذه الليلة بكون بنت عذراء جميلة ثم أبشر من هذه الليلة بولد. طغت شهوة الدين على شهوة البشر. هذه الشهوة يشترك فيها المسلم والنصراني واليهودي واللاديني والمجوسي، ولكن أنت كمسلم أعزك الله بفكر الإسلام، حتى أهلك، زوجتك، ولدك، شغلك، عملك يكون بفكر يا رب كيف يقوم الدين في الأرض. هذا كان مراد عمر رضي الله تعالى عنه. وكان رضي الله تعالى عنه بسبب من شدته كان شديدا على المسلمين، وكان عنده جارية، فعلم رضي الله تعالى عنه أن هذه الجارية قد أسلمت. تعلمون ماذا كان يفعل بها؟ كان يعلقها من قدميها ثم يتركها وقتا، ثم يأتي بالصوت، عمر جسم طول وعرض، قال ويبدأ بضربها ويبقى على ذلك حتى يتعب هو. طبعا مش بالإسلام، أكيد بالإسلام، حتى يتعب هو ولا يستطيع أن يكمل الضرب، وهي تصر على إسلامها. حتى مر بهما أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فنظر إليها وسمع صراخها وبكاءها وسمع أنينها، ورأى عمر ثم استأذن عليه، ومع أن عمر أقوى منه ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه صاحب إيمان أكثر من عمر. وهون بين قوسين طبيعة المسلمين بس يسمعوا عن عمر بميلوا أكثر من أبو بكر، وهذا خطأ يا أخواني في الله، لأن الحب لابد أن يكون كما يحب الله. الحب في الله هو الحب الذي يحبه الله، والحب في الله هو الحب الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أهل السنة والجماعة عقيدتنا أن أعظم رجل وأفضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم يليه عمر رضي الله تعالى عنه. ولكن يعني أنا أظن أن سبب ميل المسلمين الأكثر لعمر، أولا قلة ذكر أبي بكر وقلة السماع عنه، وأظن أن لعمر هيبة أكثر من أبي بكر في القلوب، ليس حبا، أما الحب الأكثر لأبي بكر ولكن الهيبة الأكثر لعمر رضي الله عنه، وخصوصا في هذا الزمن. ليه في هذا الزمن؟ لأنه اليوم بس يكون واحد، شو قلت حاج؟ منيحة منك، زبط إن شاء الله. نعم صحيح. في اليوم أنا بس كن شربان مي ومرتوي وتفرجيني مي ما كتير بحن الله، أما بس كن عطشان تسمعني عن المي، يعني هي مقدمة عندي على كل شيء. لذلك في زمن يشتاق فيه المسلمون لعزة عمر، في زمن يشتاق فيه المسلمون لقوة عمر، لذلك ترى القلوب تميل أكثر لهذا الأمر، وهذا أمر بالفطرة وجبلة الخلق، وهذا أمر طبيعي. كيف أسلم عمر رضي الله تعالى عنه؟ لإسلام عمر رضي الله تعالى عنه أسباب. فات أبو بكر، من ذكرني؟ فات أبو بكر رضي الله تعالى عنه وطلب من عمر رضي الله تعالى عنه أن يشتريها منه، وكان عمر قد مل من ضربها فكان قد ضربها لأيام، ثم بعد أن طلبها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان لأبي بكر رضي الله عنه معزة بين الناس، ومع أن عمر يعلم أن أبو بكر قد أسلم ولكنه كان يحترمه وكان يقدره، فوافق على ذلك. واستغرب الناس كيف وافق عمر على أن يعتقها وأن يشتريها أبو بكر. لذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أسمائه إيش؟ العتيق، الذي كان يكثر من الاعتاق، فهو الذي أعتق من بلال، وهو الذي أعتق هذه الجارية، وهو الذي أعتق غيرهم مما لا نعلم ولا ندري. فكان في أول فترة الإسلام بسبب كثرة ماله كان شغله الشاغل أن يمشي بين أزقة وشوارع مكة فيرى من المسلمين عبد، وهذا العبد يضربه سيده فيدخل على سيده وينفق عليه من ماله. وذكرني هذا الخبر ب يعني واحد من الإخوة اتصل بي من فترة، قال لي شيخ عندي ابن عم مات أبوه وهو صغير وتربى في بيت أحد الأقارب وهو كان نصراني، ويعني نما وكبر وفي قلبه حقد على الإسلام. قلت له نعم، هو من بيروت. قال لي ابن عم عايش في صيدا. قال لي بدي منك طلب. قلت له تفضل. قال لي هو ابن عمي بيشتغل محاسب وأنا مستعد، وهذا ممن أكرمه الله جل جلاله بالغناء في بيروت وعلى علاقة طيبة أنا وياه، ودائما ما شاء الله أي شيء من خبره عنه ينفق للدين. فقال لي شيخ أنا أريد منك أن تبحث لي عن مكان عمل، في هذا المكان بيئة إسلامية، وأريد أن أدفع $500 شهريا راتب لابن عمي بدون ما يعرف لمدة سنة أو سنة ونص أو سنتين، ولكن بدي إياه يتأثر بالمسلمين. العتيق كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يوجد كأبي بكر رضي الله تعالى عنه في كل زمان. تخيل هذا مستعد يدفع $500 شهريا بدون ما يعرف ابن عمه، بس همه شو همه؟ بس همه كيف هذا الرجل يخرج من حقده على الإسلام ويصبح محب للإسلام والمسلمين. وهكذا كان همه أبي بكر رضي الله تعالى عنه. كيف كان إسلام عمر رضي الله تعالى عنه؟ لإسلام عمر رضي الله تعالى عنه يا أخواني في الله أكثر من سبب. السبب الأول والأساسي وهو سبب غيبي، ما هو؟ دعوة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا يا إخواني من أغرب ما يكون. ما هو؟ أن تدعو لأحد ينكل بالمسلمين. أنا أكلمكم عن نفسي، لا أستطيع هذا. تيجي تقول لي شيخ ادعي لفلان عم بيقتل بالمسلمين، أقول لك والله ما بيقدر يا شيخ، صعب. سهل؟ مين منكم بيقدر؟ أنا ما أظن حدا بيقدر. فيك تدعي اليوم لأكس أو هاي أو فلان أو علان حدا من هؤلاء عم بيقتل الناس؟ ما فينا ندعي له. بس طبعا ما فيني حرم هذا الدعاء، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عمله. أنه بعض المنغلقين والذين لا يفهمون سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ينكرون هذا. تنكر هذا لأنك لا تستطيع أن تفعله. أنا معك، أنا مثلك، أنا ما وصلت لدرجة النبي عليه الصلاة والسلام، وأظن أن من وصل لهم قليل، ولكن أن تحرم هذا، هذا لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عمر ممن ينكر بالإسلام والمسلمين، وكانت النسوة تحدث كما سنذكر الآن أن عمر رضي الله تعالى عنه كان شديدا عليهم، على الرجال وعلى النساء، ومن شدته ما ذكرناه من قصة الجارية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول الروايات يرفع يديه في كل يوم، كما ذكر ذلك الترمذي وأحمد وغيرهم بسند صححه الألباني وغيره، أن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويدعو ويقول اللهم، مش اهدي، مش نور قلب، اللهم أعز الإسلام. يا رب، شوف النظرة الإيجابية، يا رب إني أرى في هذا الرجل صفات، إن دخل في الإسلام سيعز الإسلام بسبب صفاته. عشان هيك نقول للشباب بس يطلعوا بالجولات والزيارات، بس يكونوا خارجين في سبيل الله، بس تفوت على القهوة نقي أكبر راس فيهم وتطلع عليه بنية بنظرة النبي العمر، وقل أنا أتكلم معه بنية إن هداه الله بده يصير راس بالإسلام بكرة، بده يصير راس بالالتزام، بده يجمع عليه الناس. كان يجمع عليه الناس في الجاهلية، كان بالقهوة ولا كان بالضهرة ولا كان بالسهرة، إذا حضر يجمع الشباب كله حواليه والبنات، بكرة إذا التزم كيف ممكن يصير يجمع الناس للدين؟ فهذه نظرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما نظرة من ينظر لهؤلاء نظرة حقد واستحقار وازدراء، هذه نظرة النبي عليه الصلاة والسلام. الملتزم الذي ينظر لهؤلاء نظرة لعن وسب وشتام ولعنكم الله وفي النار وفسق وكفرة. بقول له حبيبي هذه ليست نظرة النبي عليه الصلاة والسلام، سمها ما شئت، ولكن نظرة حبيبي صلى الله عليه وسلم هي نظرة الرحمة. فكان يرفع يديه ويقول اللهم أعز الإسلام، يا ربي أريد عزة للإسلام بأحد الرجلين. مين كان يشوف راسين بمكة؟ الراس الأول مين؟ عمرو بن هشام اللي هو مين؟ أبو جهل. وراس ثاني اللي هو مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فكان يتطلع على كل أهل مكة وكان يتصيد، وهول الاثنين اللي تصيدهم من كل أهل مكة أنهم إذا دخلوا في الإسلام سيعز الله بهم الإسلام. وأصابت دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان مرة جالسا في شوارع مكة فرأى مجموعة من النساء يحملن أغراضهن ويخرجن من مكة، فذهب إليهن. إحدى النساء اسمها أم عبد الله، فقال لها يا أم عبد الله أين تذهبين؟ فقالت وكانت قد حضرت نفسها للهجرة. أي هجرة؟ ها؟ الحبشة، لسه ما صار في هجرة مدينة، أن هجرة مدينة كان سيدنا عمر أسلم. فكانت الهجرة الأولى بعد فترة الدعوة السرية كانت هجرة إلى الحبشة، ما استطاع الرجال والنساء يتحملوا. وطبعا يا إخواني في الله كان عدد الرجال والنساء تعرفوا ده ما وصلوا 70. يقول بس أسلم سيدنا عمر، يقول كان عدد المسلمون أو عدد المسلمين 39 وكنت أنا مكمل لهم 40 رجل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأذن للصحابة رضي الله تعالى عنهم بالهجرة، فذهب إلى هذه الامرأة ومعها مجموعة من النساء، فقال أين تذهبين؟ فقالت لقد آذيتمونا وضربتمونا وحرمتونا من حقوقنا وأخرجتمونا من بيوتنا، والله الذي لا إله إلا هو إنا سنترك لكم الأرض خارجين في سبيل الله جل جلاله ومهاجرين إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كانت امرأة قوية عندها حن، وهو الإخواني في الله عموما الذي تجد عنده قوة وبطش شديد تجد عنده لين في القلب وبتشوفه حساس. لذلك اللي دخل سيدنا عمر في الإسلام رضي الله تعالى عنه قلبه الحساس، ولا حنشوف بأكثر من قصة. فأول شيء حن لإمرأة، فبدل ما يقول له نعم وتخرجون وهذا ليس بلدكم، فدمعت عيناه وقال صاحبكم الله، كان كافر، فتأثر من فعل النساء ثم عاد إلى شوارع مكة، فرأى رجلا، وذكر هذه القصة البخاري كما يروي ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه في كتاب إسلام عمر، فرأى رجلا، وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا صاحب حنكة إذا تفرس بإنسان في رأسه بتزبط معه، تقول هذا كذا هذا كذا هذا فعل كذا بتزبط معه، لا يعلم بالغيب ولكن عنده في رأسه. فرأى رجل فيقول هذا كان كاهنا وكان يتكهن، فناداه فكلمه فقال له أريد أن أسألك، أنت كنت تتكهن؟ فقال نعم ولكن هداني الله جل جلاله. فقال ما أعجب ما سمعت من جنيتك، لأن الكاهن بيتعامل مع الجن، ولا يوجد كاهن على وجه الأرض أو ساحر إلا له علاقة بالجن. فقال له ما أعظم ما سمعت من جنيتك. قال في آخر فترة، بمعنى الكلام، جاءتني على وجه غير الوجه الذي كانت تأتيني به، وقالت يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يا جليح أي يا معاند، تقول له يا معاند، أمر رجيح أي لا يفقهه إلا صاحب رجاحة عقل، رجل فصيح أي عنده فصاحة في النطق واللسان يقول لا إله إلا الله. فدخلت في الإسلام، فتأثر عمر رضي الله تعالى عنه من هذه القصة. والجن يا إخواني في الله كما نعلم جميعا هو مكلف مثله مثل الإنس، في سورة في القرآن شو اسمه؟ الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. آمنا من يعني يتكلم عن مين ربنا؟ عن الجن. فآمنا به يعني الجن، ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا أي سفيه من الجن على الله شططا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إلى آخره. بعدين بآخر الصفحة إيش قال ربنا تعالى على لسان الجن؟ وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا بعدين قال جل جلاله في الصفحة الثانية: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. كيف البشر؟ مؤمن، مسلم، فاسق، منافق، كافر، هيك الجن فيهم كل الأصناف وفيهم كل الأنواع. فهذه الجن وأغلب الجن كفار، كما أن أغلب الإنس كفار، وأغلب الجن لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحبون الإسلام، وأغلب الجن يريدون إدخال الناس في النار. فجاءته وهي مغتاظة وهي متضايقة، فقالت له: أما سمعت بالجن وما سمعت بالأخبار يا جليح؟ أمر رجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فهذه الرسالة الثانية التي وقعت في قلب عمر. الرسالة الأولى شو هي؟ ضعفه أمام المرأة. كيف النساء، نساء تخرج من مكة، وشو نساء تخرج مكة؟ مش طالعين بالسيارة الموديل السنة ومكيفة، طالعين من مكة للحبشة، وينك يا مكة وينك يا أفريقيا، وعلى أكتافهم الأغراض والمتاع ومعها الأولاد، وطالعة ماشي في الصحراء. فمع شدته على المسلمين لكن لم تتغير مروءته وشهامته ورجولته. فشهامة ومروءة الرجل أن يغار على النساء وإن لم يكن ملتزم. كيف إذا ما فيش التزام وما فيش مروءة؟ نسأل الله العفو والعافية. هذه الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة: علم بالخبر، وعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد صدع بدعوة الحق، بدعوة التوحيد، فقام وقال: أريد أن أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. أعظم ذنب على وجه الأرض شو يا إخواني في الله؟ أعظم اثنين بيتعذبوا في النار مين هني؟ واحد قتل النبي، أو واحد قتل النبي. من قتل النبي أو من قتله نبي، هؤلاء الاثنين أكثر من يتعذبون في النار. طبعا مشركين بده يكونوا، فهؤلاء هم أكثر من يعذبون في النار. أعظم ذنب بعد الشرك بالله أن تقتل نبي. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يفعل ذلك، فقام رضي الله تعالى عنه وتوشح سيفه. ثم والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده حس أمني، فكان النبي عليه الصلاة والسلام مختبئ فيما في بيت في أسفل جبل الصفا، تحت جبل الصفا. فبدأ يسأل، فنظر إلى رجل فسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الرجل ممن دخل في الإسلام ولكن سرا، أغلب اللي دخلوا في الإسلام كانوا داخلين في الإسلام بالسر. فسأله، فهذا الرجل كان صاحب يعني بصيرة، فعلم أن عمر مغضب، وظن أنه لو أخبره عن مكان النبي سيذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسيقتله. فماذا يفعل؟ كيف بده يغير الموضوع؟ فقال: أما سمعت عن صهرك وختنك؟ الختن هو الصهر. وأختك؟ قال: ما بهما؟ قال: لقد صبأه، كلموا بلغته، صبأه يعني ارتده عن ديننا، ما قال له أسلم حتى يحس أنه ما زال على ملته. فقال: اذهب قبل أن تذهب إلى محمد، اذهب إليهما فانظر إليهما. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه غضبا شديدا، أنا أوقف الناس على الإسلام وأختي وصهري. سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قد دخلا في الإسلام. فذهب إلى بيت أخته وكان ذكيا رضي الله تعالى عنه، فوقف خارج الباب فسمع دندنة. والبيوت مش مثل بيوت اليوم، بيوت صغيرة، بيوت يعني يسمع ما في داخلها. فوقف فسمع دندنة، وسمع صوتا عجيبا وهو صوت القرآن. وكانت أخته رضي الله تعالى عنها فاطمة، وصهره قد أتيا بأحد الصحابة رضي الله تعالى عنه حتى يعلمهم القرآن. وهذا دأب المؤمن، لا يترك القرآن، من أول يوم يدخل فيه في الإسلام ويأتي فيه للالتزام يتعلق بالقرآن. وهذا ما أقوله دائما لإخواني في الله: يا إخواني سارعوا للقرآن. ما صار لك سنة وسنتين ملتزم، صار لك 10 و20 سنة و30 سنة عم بتصلي، ما كلفت يوم نفسي شوف حدا من أهل العلم وأهل الدين وأهل القرآن وأخذ معه موعد بالأسبوع حتى بلش صلح القرآن. لا، كيف رباني بي أو كيف أنا ربيت بقرأ الفاتحة، أبقى على ما هو عليه. والله يا إخواني بالخروج في سبيل الله منشوف ويلات، عذرا منكم،
ويلات عند ناس صار لهم 20 و30 و40 و50 سنة بيقرأ الفاتحة والله لا يتقن منها شيئا. والفاتحة إيش حكمة؟ من أركان الصلاة. شو قال الإمام الشافعي؟ إذا فات من الفاتحة حرف، بل أشد من ذلك، قال الإمام الشافعي في الفاتحة 14 شدة، إذا فاتت المسلم شدة واحدة منها بطلت الصلاة. شيء عجيب، لكي عم أقل شيء الفاتحة بزبطها، زبط قراءة الفاتحة، زبط قراءة الفاتحة عند المرأة، عند الأولاد، تعلق بالمساجد، تعلق بالدين، أنه هذا اللي بنجيك. فطرق الباب، ما فتح خلع الباب، دخل رضي الله تعالى عنه. فبعدما سمعوا صوت عمر قام هذا الرجل الذي كان يسمع لهما القرآن واختبأ في الدار، فقال لأخته بعدما رأته خبأت تحت قدمها تحت فخذها خبأت الصحيفة، وكانت رضي الله تعالى عنها تقرأ من سورة طه، فخبأت الصحيفة فنظر إليهما وقال ما كنتما تفعلان؟ قالت أخته لا شيء. فقام صهره وأراه وأراد مباشرة أن يدعوه للإسلام، فقال له يا عمر ماذا إن كان الحق في غير دينك؟ قال فما أكمل صهره الكلمة حتى وثب إليه وقعد على صدره وبدأ يضربه، ما خلص كلمة. قال فكانت أخته تنظر إليه فهجمت على أخيها تبعده، وين فاطمة وين عمر؟ قال فأبعدها بيده فوقعت على الأرض، ثم نزل منها الدم، وكان وقوعها على الأرض ونزول الدم منها سببا في رقته. هذا السبب الثالث، فرقة قلب عمر مع قوة جسمه، بس رقة قلبه، قلبه رقيق حنون، رأى أخته تبكي ورآها قد نزل منها الدم فقال أعطني ما في يدك، فقالت والله لا أعطيكه، غضبت وخافت منه أخته والله لا أعطيكه، فقالت فقال أعطيني إياه والله لقد دخل ما قلت في قلبي، يعني الكلام اللي عم بتقولي أنت وزوجك دخل في قلبي. فعندما سمع الصحابي اللي كان عم بسمع له القرآن الكلامه خرج، وين كان متخبي أنت؟ خرج. فعندما خرج قرأ عليه شيئا من القرآن الكريم. هلأ في رواية وهذه الأصح أنها ليست صحيحة، أن أخته عندما طلب منها الصحيفة ماذا قالت له؟ اذهب واغتسل. طب أنا بدي أسأل سؤال، إذا واحد كافر لسه ما دخل في الإسلام راح اغتسل وإجا، بيجب يجوز يمسك المصحف؟ ما بصح، ما خص الغسل إذا منه مسلم، لأنه يعني الكفر لو اغتسلت 100 مرة ما بصح الكافر يمس المصحف، لذلك هذه الرواية غير صحيحة. فأخذ الصحيفة وكانت رضي الله تعالى عنها تقرأ من سورة طه، وهي من أجمل السور المكية التي نزلت على سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم في مكة. وكان كما قلت لكم عمر رضي الله عنه من صفاته شو؟ شو؟ شاعر. شو يعني شاعر؟ يعني بيفهم اللغة، يعني بيعرف الكلام. فبدأ بالقراءة بسم الله الرحمن الرحيم طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فنظرت إليه أخته فإذا عيونه ذرفت على وجنتيه. يا الله ليش اليوم نقرأ وصرنا 20 سنة ما بنبكي؟ وعمر من أول مرة قرأوا بك ليه يا إخواني في الله؟ لأنه قرأوا عم يتدبر اللي فيه، إحنا قرأنا لأنه حافظينه، فقرأه وتدبره وقال من قال هذا؟ من قال هذا الكلام؟ رب يقول هذا الكلام، يستحيل ولا ينبغي أن يعبد معه سواه، دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج صهره وختنه والصحابي الذي كان معهما ومشيا في الطريق، وأخذ سيفه ووضعه على وصله ثم مشى. فبلغ الخبر إلى الصحابة، من كان من الصحابة، وكان الصحابي عنده أخبار سرية، مخابرات سرية بقلب مكة، فشافوا عمر جاي ماشي لوين؟ على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فركضوا عند النبي عليه الصلاة والسلام يخبروه مباشرة حتى يخرجوا من البيت. فدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مع عمر، قوة عمر وشدة عمر وغلظة عمر وبطش عمر لا شيء أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لا شيء قطعا، قوته بقوة 40 رجل. فدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حمزة قد أسلم منذ كم يوم؟ 3 أيام. كان سيدنا حمزة أسلم قبل عمر ب3 أيام، وعند إسلام حمزة أعز الله المسلمين، بس مش عز كاملة، شيء من العز، ضرب أبو جهل لأنه حمزة. فقال حمزة: لما تخافون؟ أنا أكفيك همه، ما تخافوا، أنا بوقف على الباب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه، يعني أنا ما بدي حدا يحميني، لا بدي حمزة ولا بدي حدا يحميني. فقال: دعوه. فوقف عمار بن ياسر وحمزة على الباب، فطرق عمر الباب، فقال حمزة: من؟ فقال عمر: عمر. فقال حمزة: ماذا تريد؟ قال: أريد أن ألقى محمدا صلى الله عليه وسلم. ففتح حمزة الباب وأخذ عن يمينه وعمار عن شماله، وأرادا أن يدخلاني به، فقام النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم أن عمر لن يرضى بهذا التصرف، لن يرضى بهذا، فتصرف معه تصرفا فيه قوة، وأخذه من حجزته، هاي الحجزة، وأخذه من حجزته وشده إليه، وقال: أما أنا لك أن تسلم يا عمر؟ أما وقع في قلبك عظمة الإسلام؟ أما أنا لك أن تسلم يا عمر؟ فقال: يا محمد، والله جئتك مسلما، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فكبر المسلمون تكبيرة في ذلك البيت، سمع صوتها في كل أطراف مكة. ثم قال علي، ثم قال رضي الله عنه مباشرة، قال: يا رسول الله، أول ما دخل في الإسلام، قال: يا رسول الله، لسنا على الحق؟ دغري بلشت. قال: نعم. قال: أليسوا على الباطل؟ صاروا هلأني باطل بعد خلّى مسلم، أليسوا على الباطل؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، لما لا نجهر في ديننا؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد علم عندها أن الآن وقت الجهر في الدعوة، ولو كان النبي يعلم أن الجهر في الدعوة الآن يؤذي المسلمين لما وافق عمر، فكم من مرة لم يوافقه، ولكن في هذه المرة قدر الله أن يكون ذلك الوقت لخروج النبي عليه الصلاة والسلام. فصف النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين صفين، ووقف عمر في الصف الأول وحمزة في الصف الثاني، وكأنه يقول: عمر في المقدمة وحمزة في المؤخرة، فإن جاء إلينا أحد من خلفنا يكون حمزة، وإن جاء إلينا أحد في المقدمة فيكون عمر رضي الله تعالى عنه. ثم خرج عمر رضي الله تعالى عنه وبدأ، خلص الوقت، نكمل الأسبوع القادم. طيب، عند خروج عمر رضي الله تعالى عنه في اللحظات الأولى من الجهر في الدعوة، حدثت أمور عجيبة بين أهل مكة ورؤية أهل مكة لعمر، عمر الذي كان شد عضد أهل مكة، عمر يرونه الآن مسلما، كيف كانت ردة فعلهم، وماذا فعلوا مع عمر رضي الله تعالى عنه، إن كان في أعمارنا بقية إن شاء الله عز وجل. نكمل ذلك الأسبوع المقبل، الأحد المقبل إن شاء الله بين المغرب والعشاء، فكونوا معنا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.